أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في المقام الثاني، والمراد به هو الاستعانة بالروايات لتفسير ذي القربى في الآية بالإمام عليه السلام، الأئمة عليهم السلام. ذكرنا الروايات السابقة التي هي ظاهرة على الأقل في ذلك، وكان مجموع الروايات 6 على ما أتذكر، وهناك رواية أخرى وهي رواية الريان بن الصلت، وهذه معتبرة سندا على ما تقدم سابقا. هذه الرواية يذكرها الشيخ صاحب الوسائل كما تقدم، لكنه لا يذكرها بتمامها، لكن الشيخ الصدوق يرويها في الأماني وفي عيون أخبار الرضا يرويها بتمامها، وهي رواية مفصلة جدا تامة سندا، تتحدث عن كلام الإمام عليه السلام قاله في مجلس المأمون بمر، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان، فذكر الإمام عليه السلام ذكر هذا الكلام الطويل. ومحل الشاهد فيه هو الآية 8 التي ذكرها الإمام عليه السلام، استعرض جملة من الآيات لبيان فضل أهل البيت وفضل الأسرى وفرق الأسرى عن الأمة إلى آخره. ثم ذكر الآية وأما الثامنة، أي الآية 8، فقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، هذه الآية اللي هي محل كلامنا. ثم يقول: فقرنا السهم بالقربى مع سهمه. طبعا جو الرواية كل جو وبيان فضل العترة وفضل أهل البيت والفرق بينهم وبين ماذا وبين الأمة. فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله، فهذا فصل أيضا بين الآل والأمة. إذا المقصود بذي القربى منه آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا فرق بينهم وبين ماذا وبين سائر الناس، لأن الله جعله في حيز وجعل الناس في حيز في حيز دون ذلك، ورضي لهم ما رضي لنفسه، واصطفاهم فيه، فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى بكل ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك ما رضيه عز وجل لنفسه ورضيه لهم. فقال: وقوله الحق: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما قوله: واليتامى والمساكين وابن السبيل، فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم، يعني لا يصدق عليه العنوان حينئذ، والغنائم إنما تعطى يعني الخمس إنما يعطى له باعتبار صدق هذا العنوان وعن كونه يتيم، فإذا خرج من اليتم انقطع خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب. وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة، ما يتغير ما يرتفع، إلى يوم القيامة قائم لهم للغني والفقير منهم، لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل. ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل لنفسه معهما سهما ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم وكذلك الفارس ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى كما أجراه في الغنيمة فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله وكذلك في الطاعة ثم انتقل إلى مسألة الطاعة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر واضحة بل صريحة في أن المقصود من القربى هو من الأئمة عليهم السلام وهذه الرواية معتبرة سندا كما تقدم سابقا هذه الروايات التي يمكن أن تذكر في المقام لإثبات القول المعروف والمشهور بل لعله المجمع عليه بين علمائنا وهو أن المراد بذي القربى في الآية ومن الأئمة عليهم السلام. سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر أن الروايات الدالة على هذا القول المعروف ضعيفة سندا بأجمعها إلا أنها مستفيضة متواترة متضافرة فحينئذ اعتمد على الاستفاضة والتضافر هذه الروايات والتزم بالقول المشهور اعتمادا على الاستفاضة. الملاحظة الأولية على الكلام أنه لا في هذه الرواية ما صح سندا في الحقيقة مو فقط رواية الريان بن الصل صحيح سندا مرسلة حماد أيضا صححناها سندا على ما تقدم بقرائن توجب الاطمئنان الشخصي بماذا بصدور هذه الرواية وصحة هذه الرواية. فإذا لا يمكن أن نقول أن جميع الروايات الدالة على ذلك هي ماذا غير تامة سندا هذه من جهة ومن جهة أخرى دعوة الاستفاضة قد يناقش فيها دعوة الاستفاضة باعتبار المناقشة في دلالة بعض الروايات المتقدمة على تقدير أن تتم هذه المناقشة الدلالية في بعض الروايات السابقة يقل عدد الروايات الدالة على القول المشهور طبعا وقد تخرج بذلك عن الاستفاضة سبع روايات نقدر نقول استفاضة. أما إذا ناقشنا في دلالة بعض الروايات حينئذ يقل عدد الروايات وقد تخرج بذلك عن حالة الاستفاضة يعني بعد لا نملك دليلا على ماذا على تصحيح قول المشهور إذا فرضنا تمامية المناقشات الدلالية في بعض هذه الروايات والباقي يخرج عن حالة الاستفاضة. المناقشات موقش في دلالة بعض الروايات من قبيل رواية النعماني اللي قلناها سابقا واللي ينقلها السيد المرتضى في كتاب المحكم المتشابه. رواية النعماني في الحقيقة الموجود بها هو هذه المناقشة هذه قدركم أن الله معاش. يقول ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى. هذا الموجود به المناقشة تقول أنه غاية ما يثبت أن الإمام يأخذ سهم ذي القربى لكن هذا وحده لا يثبت الاستحقاق والاختصاص لعله يأخذ سهم ذوي القربى من باب أنه هو أظهر مصاديق ذوي القربى أوضح مصاديق للقربى والمتولي شؤون بالقربى مثلا فهو يأخذ السهم ما دام بالقربى، ليس فيها ظهور واضح في ماذا؟ في اختصاص سهم بالقربى بالإمام عليه السلام كما هو المدعى من قبل المشهور والمعروف بين علمائنا. هذه مناقشة في هذه الرواية. مرسلة إسحاق قد يناقش فيها مرسلة إسحاق، لأن الموجود في مرسلة إسحاق هذا وسهم لذي القربى وهو لنا، مناقشة تقول أن لنا ليس الصريح في أنه يختص بهم، لعل أمير الجمع يراد به مطلق أقارب الرسول مطلق الهاشميين بني هاشم جميعا. لنا هو باعتبار أن الإمام هو من بني هاشم، إن كان أن يقول لنا هذا يعني لبني هاشم لأقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قد يناقش في هذه الرواية بهذا الشكل، هذه الرواية الثانية. ورواية السلام بن قيس اللي قرأناها في الدرس السابق أيضا قد يناقش فيها، بأن كلمة نحن أيضا نفس المناقشة السابقة، نحن والله عنا بذي القربى، نحن والله الذي عنا بذي القربى، نحن ممكن أن يكون المقصود به هو بني هاشم مطلق قرابة النبي صلى الله عليه وآله، ليس الصريح في أنه نحن يعني الإمام والأئمة عليهم السلام، خصوصا أن بين الرواية ذكر فيها التعليل أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا الله وكذبوا رسوله إلى آخر الرواية. هذا التعليل قد يفهم من التعميم لأن تحريم أوساخ الناس الصدقة لا يختص بالأئمة عليهم السلام وإنما يشمل مطلق بني شنو؟ مطلق بني هاشم، وهذا يطلب يشمل مطلق بني هاشم، فبقليلة هذا التعليل قد يفهم أن المقصود من نحن ليس هو خصوص الأئمة وإنما المراد به هو مطلق الهاد بني هاشم، لأنه يحرم عليهم جميعا أوساخ الناس والصدقة، فعوضوا بماذا؟ بالخمس، ويكون استحقاقهم لأجل ذلك. هذه أيضا مناقشة في هذه الرواية. مرسلة ابن بكير أيضا قد يناقش فيها، وهي الحديث الثاني في الباب نفسه، يناقش فيها بهذه المناقشة بأنه الاستدلال كان بهذه الفقرة، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، وقلنا هذا أشبه بعض في البيان، يكون تفسير علما لقرابة الرسول الإمام، المقصود بقرابة الرسول ماذا؟ الإمام عليه السلام. هذا الاستدلال بالرواية. المناقشة تقول بأن هذا الشيخ صاحب الوسائل قرأ التهذيب، خلينا نقولها كما كان بدون عطف، بدون حرف العطف، لكن الموجود في التهذيب المطبوع والموجود في الملاذ الأخيار للشيخ المجلسي وشرح التهذيب، والموجود في جامع حديث الشيعة والموجود في الوافي، وإن كان الوافي يجعلها نسخة بدل، الموجود في كل هذه هو الواو، يعني وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول والإمام. بناء على أنه لا يصح الاستدلال حينئذ بالرواية على القول المشهور والمعروف، لأنه لا يختص حينئذ سهم ذوي القربى بماذا؟ بالإمام، وإنما يكون لقرابة الرسول والإمام عليه السلام، فلا يختص به، بل تكون على عكس المقصود أدل، يعني تكون مؤيدة لقول ابن الجنيد في الحقيقة بناء على وجود الواو، وهذه وجود الواو ولو على مستوى الاحتمال لا إشكال في أنه من المحتمل أن تكون النسخة الواقعية للتأذيب موجودة فيها الواو، لأنها لا ينقلون عن نسخة ملاذ الأخيار يقرا النسخة للتهذيب، وكذلك جامع أهل الشيعه، وكذلك الوافي هناك يصرح انه مستبد الواو موجودة. خلص نسخة صاحب الوسائل من دون واو حينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية على ماذا؟ على القول المشهور والقول المعروف. هاي أربع روايات إذا ناقشنا فيها تمت هذه المناقشات فيها يقل عدد الروايات إلى ثلاثة، وهذا يقل عدد الروايات إلى ثلاثة، وحينئذ دعوة الاستفاضة لا تكون واضحة. إذا اعتمدنا على دعوة الاستفاضة لا تكون دعوة الاستفاضة واضحة. نعم قد تدفع هذه المناقشات في هذه الروايات الأربعة، أما بالنسبة إلى رواية النعماني لا يضع الظهور في فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى. لا يضع الظهور في أن هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي الواقع الدائم. مو أن الرسول يأخذ سهم ذوي القربى باعتبار أحد مصاديق العنوان الواسع كما ذكر في المناقشة، أنه خذ بها يأخذ الإمام سهم ذوي القربى. من قال أنه يأخذه من باب أن هذا استحقاق؟ لعله يأخذه باعتبار مصداق لعنوان ذوي القربى، يأخذ المصداق البين الواضح لذي القربى فيأخذه بهذا الاعتبار، وهذا لا ينافي أن السهم ثابت للعدوان العام. هذا ظاهر خلاف الآخر، لا الغوائد الحد كما يأخذ سهم الله باعتباره حكما واقعيا دائميا، وكما يأخذ سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره حكما واقعيا دائميا، كذلك هو يأخذ سهم ماذا؟ ذوي القربى. هذا السياق الواحد في هذه الآية والتعبير بيأخذ الظاهرة في الدوام والاستمرار، هذا ينافي افتراض أن الإمام عليه السلام يأخذ سهم ذوي القربى باعتباره مصداقا للعنوان، والمستحق لسهم ذوي القربى هو ذاك العنوان شنو؟ الواسع. انصافا هذا خلاف الظاهر، حمل الرواية عليه خلاف ظاهر هذه الرواية. هذه بالنسبة لرواية النعماني. بالنسبة إلى رواية مرسلة إسحاق ليعبر بأنه لنا، هذا ممكن أن يقال أن لأنه اللي قدام ذكر في الرواية أن سهم فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول لنا والناس يقولون شنو؟ ليس لكم. هذا سهم رسول الله، ثم يقول وسهم لذي القربى وهو لنا. الظاهر من هذا ان المقصود الائمه عليهم السلام، المقصود المطلق هذا سهم ذوي القربى لنا، ولو باعتبار مثلا ام وحده السياق وامثاله. لا يبعد ان الظهور الاول لهذه الروايه هو ماذا؟ هو انها لهم عليهم السلام، وهذا هو الذي ينكره الطرف المقابل. الذي ينكره هو هذا الطرف المقابل، لا ينكر ان سهم ذوي القربى لمطلق ماذا؟ قرابة الرسول، بل قد يعترف بذلك، وانما هو ينكر ماذا؟ هو ينكر كون الأئمة عليهم السلام مختص بماذا؟ بالأئمة عليهم السلام. واما الرواية الثالثة اللي هي رواية ماذا؟ سليم بن قيس، يقول نحن والله الذي نعن الله بهذا. هذه أيضا الظاهر أنها المناقشة الموارد، وذلك لأنه الذي يظهر من الخطبة بتمامها أنها كلها واردة في مقام بيان فضل أهل البيت عليهم السلام، وفضل الأئمة عليهم السلام، وفضل أهل البيت والآل عليهم السلام، وليس في مقام بيان فضل أقربائنا به بشكل مطلق بحيث يشمل الهاشميين كلهم والمطلبيين كلهم وإلى آخره، ليس بهذا سياق الرواية والخطبة كلها واردة لبيان فضل أهل البيت عليهم السلام. فحينما يقول نحن والله الذين على الله بكتابه، مقصود يعني أهل البيت عليهم السلام. وأما التعليل إلى الرواية هذا ما ينافي هذا المطلب، لا ينافي هذا المطلب. شنو الآن يذكر تعليل ينطبق على مورد الرواية وينطبق على من علامة على غيره؟ ما كمان أن سهم ذوي القربى اختص بالأئمة عليهم السلام لأن الله حرم عليهم شنو؟ أوساخ الناس. أي معنى كان يكون هذا التعليل تعليل عام شامل أئمة لغيرهم أيضا من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا حرم عليهم الصدقة وعوضهم عن ذلك بسهم آخر من الخمس، وهو معنى سهم ثابت للمساكين بناء على التقسيم السداسي للمساكين واليتامى ومنه وأبناء السبيل بناء على عدم التقسيم السداسي. أظهر المصارف الواضحة التي يجب على المتصدي ماذا؟ صرف الحق عليهم وصرف الخمس عليهم، هذا لا ينكر. تعليل يكون عام، غاية الأمر أن التعويل يختلف، لأن التعويل يكون من سهم ذي القربى ولغيرهم من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله، التعويل يكون من بقية السهام بناء على التقسيم السداسي. فإذا ماكو مشكلة في هذا التعليل، هذا التعليل لا ينافي أن يكون المقصود نحن والله الذي عنا، أن يكون المقصود هم خصوصا، ويقول أن اختصاص سهم ذوي القربى بنا سببه ماذا؟ تحريم أوساخ الناس وتحريم الصدقة علينا. هذه المناقشة أيضا ليست واردة في هذه الرواية. وأما الرواية الأخيرة الرابعة اللي هي مرسلة ابن بكير، هذه ظاهر أن هذه مناقشة واردة، لأنه بمجرد أن نحتمل أن الواو موجودة لقرابة الرسول والإمام ما يمكن استدلال حينئذ بالرواية. استدلال بالرواية مبني على عدم وجود الحرف العاطف، وهذا احتمال في الرواية مو أكثر، احتمال لم يرجح اتفاق هؤلاء على وجود الواو حرف العاطف، فلا أقل من احتماله في المقام، وهذا الاحتمال في هذه الرواية يبطل الاستدلال بها. على كل حال تمت الاستقامة وما تمت، احنا بالنسبة لنا يكفينا وجود رواية صحيحة دالة على هذا المطلب، أقلها هو معتبرة الريان بن الصلت، وهي دلالتها واضحة جدا في ماذا؟ في أن المراد بذي القربى هم الأئمة وآل البيت عليهم السلام، يضاف إليها مرسلة حماد، وتكون سائر الروايات مؤيدة لهذا الفهم من هذه الروايات. زين، لكن القضية ظاهر ما تنتهي بهذا الشكل، ما نقدر نصل النتيجة بهالشكل وحده فقط، وذلك وجود روايات قد يدعى أنها معارضة لما تقدم من الروايات، يعني روايات يمكن أن يستدل بها للقول الشاذ المنسوب إلى الشيخ ابن الجنيد، روايات هناك ظاهرها أن المقصود بذي القربى هم ماذا؟ قرابة النبي صلى الله عليه وآله لا خصوص الأئمة. أيضا لا بد من ذكر هذه الروايات وبيان أنها هل تنهض للمعارضة، هل تكون معارضة الروايات السابقة، وعلى تقدير أن تكون معارضة ما هو العلاج؟ أهم هذه الروايات هي عبارة عن صحيحة ربعي من عبد الله المتقدم مرارا، هذه الصحيحة التي تستدل بها على التقسيم الخماسي قول الثاني في أصل المسألة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه الخمس المغنم إذا أتاه المغنم أخذ صفه وكان ذلك له. ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا على أربعة أخماس المغنم هو المقاتلين، فيبقى جهد خمس واحد. ثم قسم الخمس الذي أخذه، خمس المغنم اللي حزل على كتب، هذا الخمس قسم أيضا، قسم الخمس الذي أخذه خمسة أقسام أخماس، لأن هاي من أدلة التقسيم الخماسي كما تقدم. الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس، قد يأخذ خمس الله لنفسه يبقى أربعة أخماس، يعني قسم خمسة أخماس، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا. وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ظاهر في أنه الإمام ما يأخذ سهم ذوي القربى لنفسه، النبي صلى الله عليه وآله لا يأخذ سهم ذوي القربى لنفسه، وإنما يقسمهم. سهل وايد يقسمهم، يقسم الأربعة بين ذوي القربى، مطلق ذوي القربى، لأن هو يقسمه بين ذوي القربى، وأنه له يقسمه بين ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل إلى آخره. وهكذا يفعل الإمام، يأخذ كما أخذ ويقسم كما يقسم النبي صلى الله عليه وآله. على كل حال ظاهرة في أن السهم ذوي القربى لا يختص بالنبي صلى الله عليه وآله كما هو المدعى، ولا يختص بالإمام أيضا، المدعى هو أعم الإمام النبي صلى الله عليه وآله. هذه رواية تامة سندا وحين ودلالته كما تلاحظون دلالته في الجملة لا بأس بها. لا ما كون على مسألة أخرى، بس الرواية تقول ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل، خمس للرسول ماكون، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. إذن سهم ذوي القربى لا يأخذه الرسول لنفسه، هذا هو المقصود، وهذا خلاف قول المشهور. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي رواية زكريا بن مالك الجعفي، اللي هي الحديث الأول في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم إلى آخر الآية، فقال الإمام عليه السلام أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه حيث يشاء، لا يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وأما خمس الرسول فلأقاربه. هذا بحث آخر سيجي، أن خمس الرسول يروح للإمام ولا الرسول ما يروح لأقاربه. وأما وخمس ذوي القربى، هذا محل كلامنا، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، هكذا في الرواية بجميع يعني مصادرها، ماكو يعني نسخ أخرى. وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، في هؤلاء سهم الله، سهم الرسول، سهم ذوي القربى وهم أقرباؤه، واليتامى هم من يتامى أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقول الرواية: وأما المساكين وإن السبيل فقد عرفت أن لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل. فهي للمساكين وأبناء السبيل. رواية آخر هذه استدلال من روايتهم بهذا الشكل بقوله: وخمس ذوي القربى فهم أقرباء. طبعا المقصود بالخمس يعني السهم من الخمس، هذا المقصود، خمس الله يعني السهم من الخمس، خمس الرسول يعني السهم من الخمس، خمس ذوي القربى يعني هذا السهم المختص بذي القربى، فهم يعني ذو القربى منهم ذوي القربى هم أقرباء أقرباء الرسول. وهذا ظاهره أنه لا يختص بالإمام وإنما المقصود به مطلقا أقارب. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية محمد بن مسلم اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب، يرويها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد عن الوشع عن أبان عن محمد ابن مسلم. الرواية سندها لا بأس به لولا معلى ابن محمد، معلى ابن محمد البصري، وإما ضعيف إذا أخذنا بتضعيفات ابن الغضائري، وإما لم يوثق، ما منصوب على وثاقته، وإن ذهب بعضهم إلى وثاقته استنادا إلى أمور ما نراها تامة. عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا هم قرابة رسول الله، هم منهم ظاهرا المقصود هو ذو القربى، هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، والخمس لله وللرسول ولنا. هذه الرواية استدلال بها هذا أنهم في ظاهرها أنها في مقام تفسير ذي القربى، أن المقصود بهذا العنوان هم من قرابة الرسول. ولا ينافي ذلك قوله بعد في ذي الجمل: ولنا الخمس لله وللرسول ولنا، لأنه صدر الرواية فسر أن المقصود بلنا يعني مو هم الأئمة فقط الإمام فقط، وإنما المقصود هم منه لنا يعني أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة والأخيرة هي رواية العياشي اللي يذكرها العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم على أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله ورسوله خمسه لله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. فسألته: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم، منهم اليتامى والمساكين، من أقرباء النبي اليتامى والمساكين. قال: نعم، هؤلاء أيضا من أقرباء النبي، يختص سهامهم بخصوص أقرباء النبي من هذه العناوين. هذه الروايات الأربعة التي يستدل بها على القول المخالف، على القول الشاذ الآخر. ويؤيد ذلك أن الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق كما أشار الذهن المحقق في المعتبر، أن الشيخ الصدوق في المقنع وفي الهداية وفي من لا يحضره الفقيه عندما تعرض لهذه المسألة لم يذكر إلا رواية زكريا بن مالك الجعفي الظاهرة في القول الآخر كما قلنا، لم يذكر إلا هذه الرواية، يعني ترك كل الروايات الظاهرة في القول المشهور والمعروف وذكر هذه الرواية، وهذا يعني حتى في الفقيه اللي هو كتاب روايات مو المقنع اللي هو كتاب فتاوى أو الهداية اللي هو كتاب فتاوى نص الشيخ الصدوق، حتى في الفقيه ذكرت خصوص رواية زكريا بن مالك الجعفي الظاهرة في القول الآخر، هذا هم يؤيد مثلا أنه مثلا أنه هو يذهب مثلا لعله يذهب إلى هذا القول أيضا. زين، هذا الروايات المعارضة والروايات السابقة. من الوقت انتهى، بعدين نكمل الحديث في هذه الروايات. الروايات أصلا يمكن أن تنهض لاعتماد عليها والاستناد إليها لإثبات قول آخر أو لا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.